بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادات التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشون. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذه جمل مما بينها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في بيان أنواع العبادات مع أدلتها، وقد أخذنا أكثرها ووصلنا إلى دليل الاستعاذة. هكذا، فقوله: ودليل الاستعاذة، قلنا الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة الثلاثة، وهذه السين فيها لماذا؟ السين فيها للطلب، أي طلب العون، طلب العوذ، طلب الإعاذة، وطلب الإغاثة. طلب العون والإعانة وطلب الإعاذة وطلب الإغاثة من الله سبحانه وتعالى. قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. الشاهد أن عندكم، طيب قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، الدليل على أن الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى عبادة، أن الله عز وجل أمر بها. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أمر الله بالاستعاذة به وحده لا شريك له. وكذلك هاتان السورتان: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، أمر الله عز وجل نبيه أن يقول أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس، أعوذ أي ألتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. فالاستعاذة عبادة، فمن استعاذ بغير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فقد أشرك مع الله غيره في هذه العبادة. من استعاذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فقد أشرك في هذه العبادة، والشرك في العبادة مخرج من الملة، مخرج من الملة، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والاستعاذة التي هي طلب العوذ من حي حاضر قادر في شيء يقدر عليه هذه جائزة، أن يستعيذ، أن يعوذ الإنسان، أن يعوذ وأن يلتجئ إلى شخص يقدر على تخليصه من شر، كأن يرجع ويلتجئ بأبيه لكشف أو للفرار من خصومة أخيه، أو إلى أمه لأجل أن تحميه من سطوة أخيه أو أخته، هذا نوع من اللجوء، لكنه ليس هو المقصود في قولنا إن الاستعاذة بغير الله شرك. المقصود الاستعاذة بغير الله شرك في من استعاذ بغائب أو استعاذ بحاضر فيما لا يقدر عليه. استعاذ بغائب كالذين يستعيذون بالمقبورين وما يسمون بالأولياء، يستعيذون بهم ويطلبون العوذ، أو يستعيذون بالجن. قال الله سبحانه وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه استعاذة شركية ذمها الله سبحانه، لأن الاستعاذة من الشرور وطلب كشف الضر يكون من الله سبحانه، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فالله سبحانه هو الذي بيده الأمر كله، وهو الذي يكشف الضر. أو الاستعاذة بحاضر غير قادر، مع اعتقاد أن له سرا وتصرفا خفيا يستطيع به أن ينقذه مما هو فيه، هذا أيضا شرك. وهذا شرك لاعتقاد ذلك السر في ذلك المستعاذ به. أما أن تستعيذ بحي حاضر قادر في شيء يقدر عليه مع اعتقادك أنه مخلوق لا يملك من الأمر شيئا، إنما ما يفعله إنما هو بتسخير وتيسير من الله سبحانه، فهذا نوع من أنواع طلب العون، وهذا نوع من أنواع كذلك الطلب من الغير فيما يقدر عليه، فليس هو بشرك. وقوله ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستغاثة طلب كشف الضر. الفرق بين الاستعانة والاستغاثة أن الاستعانة تكون في طلب المحبوب وفي طلب دفع المكروه، الاستعانة تكون في طلب المحبوب، تطلب شيئا محبوبا أو تطلب تستعينه في شيء محبوب تطلبه، أو في شيء مكروه تدفعه عنك. أما الاستغاثة فإنه طلب الغوث، وذلك يكون في إزالة الشدائد، في إزالة الشدائد، أن يقع عليك، أن تقع عليك شدة، أن تقع عليك مصيبة، أن تقع عليك بلية فتطلب كشفها، وتطلب كذلك أيضا أن تدفع عنك. فإذا طلبت كشفها من الله سبحانه، هذا توحيد، وهذا عبادة، وهذا من دعاء الله سبحانه الذي يحبه، ويدخل تحت قوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ويدخل تحت قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ويدخل تحت قوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. وأما طلب الغوث من المخلوق ففيه تفصيل، كنحو التفصيل المتقدم في الاستعاذة والاستعانة. فإن كان طلب غوث من غائب أو ميت أو حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، فإن هذا نوع من الشرك، فإن هذا شرك، لأنه لم يقدم على ذلك إلا وهو يعتقد أن هذا الذي دعاه من دون الله قادر على إزالة الشدائد، وأن له سرا وتصرفا في الكون. وأما إذا طلب إغاثة حي حاضر قادر في شيء يقدر عليه فإن هذا مباح. قال الله سبحانه: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. استغاثه الذي هو من شيعته، الذي من شيعة موسى، استغاث بموسى عليه السلام على الذي هو عدو لموسى. وهذه الآية تدل على المعنى الذي تقدم، أن الاستغاثة هي طلب كشف الشدائد، وطلب كشف الضر، وطلب كشف كذلك أيضا المصائب، تطلب من يعينك على كشفها. فذلك الرجل الذي استغاث بموسى لما حصلت بينه وبين عدوه مشكلة، وحصل شر بينه وبين عدوه، طلب إعانة موسى على عدوهما فوكزه موسى فقضى عليه، أي دفع ذلك الضرر والشر عن ذلك الذي هو من شيعته بأن وكز عدوه فقضى عليه. فالاستغاثة دليلها قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. والاستغاثة بالله سبحانه وتعالى أقرب إلى الإجابة، لأنك تستغيث وأنت مضطر، ودعاء المضطر يجيبه الله، دعاء المضطر يجيبه الله، حتى ولو كان هذا الدعاء من مضطر كافر، حتى ولو كان هذا الدعاء من مضطر كافر، فإن الله عز وجل يجيب دعوة المضطر. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. دعوا الله لما رأوا الأمواج العاتية في البحار وخشوا من الغرق، دعوا الله، فلما نجاهم من البر أشركوا بالله سبحانه، استجاب الله دعوتهم في البحار، لأنهم مضطرون مع أنهم مشركون بالله سبحانه، لكن دعوة مضطر أجابها الله، لأن الله عز وجل رب العالمين. فالاستغاثة بالله سبحانه مع كونها عبادة فهي كذلك أقرب إلى إجابة الدعاء، لأنها تحمل اضطرارا وتذللا وخضوعا بين يدي الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك من أسباب قبول الدعاء من الله سبحانه وتعالى، من أسباب إجابة الدعاء من الله سبحانه وتعالى. هذا دليل الاستغاثة: إذ تستغيثون ربكم. أثنى الله عز وجل ومدح المؤمنين الذين استغاثوا به، دل على أن الاستغاثة عبادة، لأنها لو لم تكن عبادة لما أحبها الله ولما أثنى على فاعلها ولما مدح فاعلها. فالله عز وجل أثنى على من استغاث به: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وامتن عليهم بالإجابة، دل على أن الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى يحبها الله عز وجل. والاستعاذة، الاستعاذة طلب العوذ واللجوء، طلب اللجوء، اللجوء والعوذ. الاستغاثة تكون من شدة حاصلة واقعة، والاستعاذة أعم، الاستعاذة أعم، والغالب أنها تكون من شيء متوقع حصوله لما يقع. أما الاستعانة فهي طلب العون في الخير وفي جلب الخير وفي دفع الشر. وهذا أخ يقول: هل هذا التعريف صحيح؟ الاستعاذة تكون في الشر المتوقع نزوله، والاستغاثة في الشر النازل. هذا أغلبي أكثر، أغلبي أكثر، أن الاستغاثة تكون في شيء قد وقع عليك تستغيث، وقد تستغيث في شيء تتوقعه لتنزيلك لذلك الشيء الذي توقعته منزلة النازل، فهي عبارة قريبة أغلبية. وهذا سائل يقول: عندما نسي نبي الله يوسف عليه السلام ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، لماذا؟ لا يا أخي، قول الله سبحانه وتعالى: فأنساه الشيطان ذكر ربه، فيها قولان، فيها تفسيران. التفسير الأول أن الشيطان أنسى الغلام الذي كان، الفتى الذي كان مع يوسف وخرج من السجن، الشيطان أنساه ذكر ربه، أنساه أن يذكر قصة يوسف للملك، وادكر بعد أمه، نسيها سنين وتذكرها بعد زمن. هذا القول الأول في تفسيرها، فأنساه، قال: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه، الشيطان أنسى ذلك الفتى الذي خرج، أنساه ذكر ربه، أي أن يذكر قصة يوسف وأنه مظلوم، أن يذكر هذه القصة للملك، ذكر ربه أي ذكر الملك، ذكره للملك. والمعنى الثاني الذي أشرت إليه، أعطنا تفسير ابن كثير، تفسير سورة يوسف. قال ابن كثير رحمه الله: قوله فأنساه الشيطان ذكر ربه، قال: لما ظن يوسف عليه السلام نجاة أحدهما وهو الساقي، قال له يوسف خفية عن الآخر والله أعلم لئلا يشعره أنه المصلوب، قال له: اذكرني عند ربك. يقول: اذكر قصتي عند ربك، وهو الملك. فنسي ذلك الموصى أن يذكر مولاه بذلك، وكان من جملة مكايد الشيطان لئلا يطلع نبي الله من السجن. هذا هو الصواب، أن الضمير في قوله فأنساه الشيطان ذكر ربه عائد على الناجي، كما قاله مجاهد محمد بن إسحاق وغير واحد. ويقال إن الضمير عائد على يوسف عليه السلام، رواه ابن جرير عن ابن عباس ومجاهد أيضا وعكرمة وغيرهم، وأسند عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا: لو لم يقل، يعني موسى، الكلمة التي قال ما لبث في السجن طول ما لبث حيث يبتغي الفرج من عند غير الله. قال ابن كثير: وهذا الحديث ضعيف جدا، لأن سفيان بن وكيع ضعيف، وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي أضعف منه أيضا، وقد روي عن الحسن وقتادة مرسلا عن كل منهما، وهذه المرسلات هاهنا لا تقبل، لو قبل المرسل من حيث هو في غير هذا الموطن، والله أعلم، لأن مراسيل قتادة والحسن يقول عنها بعض المحدثين إنها شبه لا شيء، شبه الريح، أي غير مقبولة، ولا سيما في مثل هذا الموطن. فما هو الصواب في قوله فأنساه الشيطان ذكر ربه؟ أنساه، الضمير أنساه عائد على من؟ على الفتى الناجي. الشيطان ذكر ربه، ذكر ربه أي أن يذكر الفتى الناجي الذي نجا، أن يذكر قصة موسى لمن؟ للملك. من المقصود ما المقصود بقوله ربه؟ الملك. والهاء في قوله فأنساه، أنسى الفتى الذي خرج من السجن. وما معنى ذكر ربه؟ أي أن يذكر قصة يوسف لمن؟ لسيده وللملك.